خفيفة الكلفة وخيمة العاقبة، ألا وهي اللسان. كل يوم يصبح العبد تكفر الأعضاء هذا اللسان، تقول نحن بك يا لسان، إذا استقمت استقمنا، وإذا اعوججت اعوججنا. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثكلتك أمك يا معاذ، لما سأل النبي يا رسول الله أنؤاخذ بما نقول، يعني هو كلام يعني نؤاخذ به، فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقول الله عز وجل في القرآن في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ودخل بعضهم على أبي بكر الصديق. من هو أبو بكر الصديق؟ لو وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة كلها في كفة لرجحت كفة أبي بكر، ومع ذلك لما دخل عليه رأى الداخل عليه ينظر إليه عجبا. أبو بكر يمسك بلسانه ويجبذه للخارج أو يضغط عليه، يقول: ما أبو بكر إيش هذا يعني؟ ليش تمسك لسانك كذا يا صديق الأمة؟ إيش هذا؟ قال: هذا الذي أوردني الموارد. أبو بكر يقول: هذا الذي أوردني. تكلم بكلام أحيانا أندم عليه، هو أبو بكر. فكيف أنا وأنت؟ نسأل الله معافاته في هذا اللسان، نسأل الله معافاته، نسأل الله معافاته. قال الله تعالى في بيان خطره والآثام المتعلقة به، قال: ولا يغتب بعضكم بعضا، يعني باللسان، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: أيها الناس، إن كنتم تكرهون ذلك طبعا بأن تبسط مائدة فيكشف الغطاء وتظنونه يعني مما يلذ به الطعام، مما يستلذ به من الطعام، وإذا به أخوك مشوي، أتحب أن تقطع لحمه وتأكله وتتلذذ بأكله؟ لا. فإذا كنت تكره ذلك طبعا وتنفر منه حقا فكرهه شرعا، فلا تأكل لحم أخيك بلسانك بغيبته. فما أبدعه من تصوير من العلي القدير لا إله إلا هو، ينفر من غيبة عبادي الواحد القدير. وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقيل لما قال: تدرون الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، يعني لو سمعك أنك تتكلم عليه أمام هؤلاء الأشخاص لكره وتمنى أنك ما تكلم بهذا وكره. قال: طيب، شوف دفع النبي الشبهة قبل أن تولد في عصرنا ومن قبلنا. وش يقولون هم؟ يقولون: أنا مستعد أقول له قدامه. طيب، أجاب النبي عن هذه الشبهة وأنها غيبة أيضا. قال له السائل: يا رسول الله، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: يعني حرام وغيبة يعني. قال: فقد اغتبته. طيب فيه ما أقول، هو فيه غباوة، هو فيه غباوة، هو لا يحسن يطعم الطعام، هو لا يحسن يتكلم في المجالس بكلام سوي، يعني أقصد كلام متزن قصير إلى آخره. قال: إن كان فيه ما تقول حق حق فهذا الصدق لن ينجيك، لا، لأنه يكره. قال: فقد اغتبته. قال: وإن كان فيه ما لا تقول فقد بهته، هذا أشنع، فيه غيبة وبهتان. والبهتان جاء فيه حديث شديد الوعيد، تضمن نهي أكيد، وهو ما رواه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في أخيه ما لم يقل، ما لم يكن، أسكن في رضغة الخبال، وهي عصارة أهل النار، حتى يخرج مما قال. الله المستعان، الله المستعان. عصارة أهل النار هو عندما يحصل الشواء والحرق لأهل النار، زبد شحومهم تنزل في قاع ويمتلئ الوادي منها، فينغمس الشخص فيقال: أخرج ما قلت في أخيك ولا تبقى. متى يخرج؟ لا إله إلا الله، وهذا عذاب فوق عذاب. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه يوما، إذ هبت ريح منتنة. التعذيب بالريح من أشد أنواع ما تستوخمه، من أشد العذاب أو من أشد ما تستوخمه النفوس. حتى لو أن رجلا كان في قصر فاره وعنده سيارات وعنده حدائق في قصره، لكن تنبعث من نواحي في قصره رائحة لا تطاق، هل يستطيع يعيش؟ لا. لو كان رجل في كوخ لكن رائحة طيبة وما عنده غير سرير وجرة ماء، يعيش متهنم من الرائحة الطيبة. فصورت تلك الريحة الخبيثة، أو فخرجت تلك الريح الخبيثة، قال: أتدرون هذه الريح؟ قال: هذه ريح المغتابين اللي يأكلون اللحوم إخوانهم، صورها الله لهم على صورة ريح، نسأل الله العافية. وكان هناك بلد مشتهرة بسب الصحابة وكثرت من يسكنها من الرافضة، فخرجت منها روائح كريهة، فصارت الدولة مرتبكة في قلق عظيم، وسخرت جميع الأجهزة والطاقات لاكتشافها، وصلت للقصور الرئاسية، وعذبوا بها فترة فلم يعرفوا من أين. مصدر نجاري، مصدر نهر فيه سمك ميت، مصدر زبائل، ولا عرفوا، فلعلها إشارة ليرجعوا عن سب الصحابة. فكيف بمن اغتاب الصحابة؟ فسلط على من اغتاب الصحابة يوم، تسلط جوارحهم وأيديهم ليضربوا أنفسهم بالسلاسل والسيوف، عقوبة من الله لمن اغتاب وسب أصحاب رسول الله. ولو وقع أفاضل الناس في الغيبة لكان ذلك منكر. فقالت عائشة كما خرج بعض السنن: يا رسول الله، وقالتها من غيرة، فهذا يدل أن الغيرة غير سبب مؤهل للغيبة ولو المرأة لذرتها، ما يجوز. قالت: يا رسول الله، حسبك من صفية قصرة، حسبك من صفية كذا، وأشارت إلى قصرها. فقال رسول الله: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر. قال الحافظ بن حجر: فتح الباري، أي بمحاطات الأرض كلها لمزجتها من عظمها. صارت من عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي صحيح مسلم: ليلة عرج بالنبي، رأى أناس لهم أظفار من نحاس يمخشون بها وجوههم وصدورهم، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء اللي يغتابون إخوانهم ويقعون في لحومهم، نسأل الله العافية. وحينئذ على المسلم أن يضبط لسانه ويعلم أن هناك ملك يرصد ويكتب كل صغيرة وكبيرة ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد، بل يشهد نفس لسانه عليه أنه اغتاب فلان وفلان وفلان 700 مرة في حياته حتى توفي، اغتاب الجار فلان، ولما كان في مدينة كذا اغتاب فلان، كل هذا يشهد لسانه عليه. فالله ذكر أن الألسنة تشهد على الإنسان، والسمع والبصر والجلد والأرض، وكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه، ومن فوق ذلك العليم الحكيم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وحينئذ كيف يتوب المسلم من الغيبة التي حسبت عليه غيبة؟ أولا أن يعتقد أنها غيبة ولا يتكبر ولا يقول في نفسه هذه ليست غيبة، لأن الاعتراف بالذنب فضيلة وأهلا يغفر الله له، أما إذا تكبر قال ليس ذنب فإنه لا يغفر له، إنه استحلها، بل يقول استغفر الله غيبة ويستغفر، بقي حق الشخص. فقال بعضهم تستسمح منه لأن حق له، يا فلان سامحني كتبتك. قالوا إلا إذا ولد مفسدة، فإنك حينئذ تستغفر له بالغيب وتثني عليه في المجالس التي اغتبته فيها ليذهب برد هذا الثناء، حر تلك الغيبة. أما حديث كفارة المغتاب كفارة من اغتبته أن تستغفر له، هذا الحديث مكذوب، موضوع إسناده لا يصح، وإنما تدعو له ولعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك ذلك وألا تعود. فإذا أضاف للغيبة السخرية فتحسب غيبة وسخرية، لا يسخر يضحك الناس على عيب في أخيه أو يلمزه، ويل لكل همزة اللمزة، يلمزه ويسخر به ويقلل من شأنه، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق. فمن التنابز بالألقاب أن تحرش الناس على أهل الصلاح بأن تقول مطوع يعني درويش، أو تقول وهابي هكذا يقول الصوفي، أو تسمي أهل الحديث بالمجسمة لأنهم يثبتوا الصفات، أو تسميهم بالجامية لأن الشيخ الفاضل شهر بالرد على الخوارج فصاروا يسمون كل من يرد على الخوارج باسمه جامية، قال بوزان ليس هناك جامي، كل هذا تنابز بالألقاب. ويدخل الإشارة باليد، كان يلتفت صاحبه فيقول يعني مجنون سيبه، هذا يدخل لأنه يدخل في الغيبة، الأخوه ما رآه ويسوي كذا فيدخل في الغيبة والسخرية عياذا بالله، بل ربما في البهتان حتى بالإشارة. نعم، فكيف قد ملئت اليوم شاشات الواتساب والسناب واللي يسمونها فيسبوك وتويتر، ملئت بالغيبة والنميمة عياذا بالله. بعد مسلم أن يعلم أنه مؤاخذ بما يكتبه فهو مغتاب، لأن الكتابة أحد اللسانين، فيدخل في الغيبة وكذلك الإشارة وتقليد الناس، كان يكون أخوه غايب فتقلده يقول جانا يمشي كذا مثل البطريق فيقلده، هذا منهي عنه. فقد خرج أبو داود في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة قال حكت إنسان يعني قلدت إنسان عند الرسول يعني على وجه شيء من السخرية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أكره أني حكيت إنسان قلدت إنسان ولو كان لي كذا وكذا من الدنيا. شوف النبي يقول لو كانت لي مليارات من الدنيا ما أقلد إنسان على وجه الاستخفاف. كيف بعضهم الآن يبيع عرض أخيه بإضحاك مجلسه من غير مليارات يعني يفتن بها، فقط يضحك المجلس يقلد أخوه في مشيته ويضحكهم عليه في الغيب، هو ما يعني حتساوم على مليارات. النبي يقول لو واحد ساومني على مليارات ما قلد أخي كذا يمشي وكذا، لو أعطاني من الدنيا ما استخف بأخي وأسخر به، وهذا اليوم من غير هذه المليارات فقط ليضحك الناس ويأخذ سبق قصب الصبغ في المجلس إنه ما شاء الله مهرج مضحك دمه خفيف، فيضحك الناس على إخوانه ويسخر بهم ويقلدهم في مشيتهم في طريقة كلامهم، فيكون هذا والله أعظم ذنبا عياذا بالله بعدم الحاجة والضرورة إلى ذلك. عباد الله، على المسلم أن يدعو الله بحفظ اللسان ولزوم تقوى الرحمن. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وإن يستعين بالله في ذلك ويتوب إلى الله متابا من ماضيه في غيبة إخوانه المسلمين، ولو كان وأشد الغيبة ما كان لصاحب للمغتاب حق، مثل من يغتاب والديه عند إخوانه يروح لأخيه ويقول: أبوي يا أخي بخيل، أمي ما تعرف تطبخ الله يهديها، حرام. هذا أشد من غيبة من كان دونهم، لأن الوالدين صاحب حق، لا يجوز أن يسخر بهم ولا يغتابهم. وأشد من ذلك غيبة ولي الأمر، أن يسخر بقراراته أو أن يحرش الناس عليه أو أن يصفه بما يمتهن عند ذكره عياذا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: من كان النصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية، وليذهب إليه وليخلو به وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك وإلا قد أدى الذي عليه. كل فتنة حصلت في الأرض من عهد عثمان إلى الآن كانت بغيبة السلاطين في المجالس الخاصة والعامة. فعثمان اغتيب، وأنه يقدم بن عمتهم، الناس ما عندهم وظائف حتى تسور بيته وطعن وهو يقرأ القرآن. قال ابن عكيم: وددت ألا يكون لي مشاركة في قتل عثمان. كيف؟ قال: كنت أذكر شيء من مثالبه، فكان ذلك لبنة للخروج عليه وقتله، فلنستغفر الله أو ليستغفر العباد من أي غيبة صدرت منهم لولي أمر، فإن فتنتها أشد من من يفتن أو يبتلى بغيبة جاره أو ما كان دون ذلك. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا ولسنتنا، واجعلنا ممن يخافك في الغيب والشهادة. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والحمد لله رب العبيد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.